يا كل تائق إلى حر البيان المعجب، تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، ودن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب.
تعال واجلس معنا على ضفاف،
تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، وادن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب. فقد مخضنا لك ما حوت بطون الكتب، فهاكه فإنه زبدة قول العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب الذين يريدون أن يصبحوا شعراء ولم يحفظوا شعرا، نقول لهم يجب عليكم أن تحققوا شرطين: أن يكون هذا الشعر الذي تحفظونه كثيرا، وأن يكون جيدا. في هذا البرنامج نضمن لك الجودة، ولكن لا نستطيع أن نروي كل شعر جيد، لذلك لا تكتفي بما تسمعه منا، بل انطلق راشدا إلى الميدان الفسيح، إلى كتب الأدب، فانهل منها ما تشاء. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على ضفاف الأدب. أحييكم أنا عبد الله الشهري، وأستضيف معكم وإياكم أستاذنا الأديب الشاعر اللغوي الأستاذ ناصر الحربي. أهلا وسهلا بك يا شيخنا.
حياك الله، أهلا وسهلا، وأنا أرحب بك وأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. ما بالك تزري بنا، فلست أديبا ولست شاعرا ولست لغويا، وإنما تبالغ. وسأقول لك شيئا قاله الدكتور محمد رشيد، يقول: لا يصح أن يوصف الإنسان بأنه أديب إلا إذا كان يحفظ المعلقات، فما لا يستحق وصف الأديب إلا من يحفظها، وأنا بحمد الله لا أحفظها، ولذلك هذا الوصف
حسنا. أنا أرد عليك بشيء يشبه هذا. أتعرف علي بن الجهم؟ ومن لا يعرفه؟ أتعلم أنه يقول في قصيدته الشهيرة عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى
من حيث أدري ولا أدري،
من حيث أدري ولا أدري، ثم يقول فيها: فقلت أسأت الظن بي، لست شاعرا وإن كان أحيانا يجيش به صدري.
الله.
فلك في علي بن الجهم قدوة.
الله المستعان. أين علي بن الجهم؟ بالمناسبة هناك قصة متهافتة لا تقوم على ساق،
نعم،
فيما يتعلق بأنه جاء من البادية فمدح الخليفة وقال:
نعم،
أنت كالكلب، أنت كالتيس، أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراء الخطوب، أنت كالدلو لا عدمتك دلوا من كبار الدلاء كثير الذنوب وليس الذنوب. ثم لما جعله يجلس في بغداد وينظر إلى الأنهار والبساتين جاشت نفسه بهذه الأبيات، والقصة متهافتة ساقطة لا تقوم على ساق، لأن ابن الجهم وإن كان عربيا إلا أنه نشأ في بلاد فارس، وبالتالي القصة يعني وإن كانت مشهورة شهرتها لا تعني أن نسلم بها.
أحسنت. حسنا، كنا قد تحدثنا في الكرم، في الافتخار بالكرم،
قبل أن بما أنك ذكرت الشعر وذكرت نصائح للشعراء الشباب الشعراء الواعدين،
أجل،
من يجد في نفسه موهبة وقدرة على النظم لا بد أن يفرق بين الشعر وبين النظم. تجد كثيرا ممن ينتسبون إلى الشعر أو يزعمون أنهم في دائرة الشعر يقولون نظما، فتبحث عن الشعر لا تجده، والسبب أن اللغة ضعيفة والرصيد من اللغة ضعيف، البصر بالنحو والصرف واللغة يكاد يكون معدوما، وبالتالي تأتي ما نتجاوز ونسميه شعرا.
أحسنت.
يأتي ساقطا لا قيمة له، ولذلك يكتب 50-60 بيتا لا تجد فيها بيتا واحدا يصلح أن يقال هذا بيت شعر.
أحسنت.
نعم.
وتلحظ أن أن الإناء كما قالوا ينضح بما هو موجود فيه، فإن امتلأ جوف الشاب بالشعر الجيد نضح بالشعر الجيد.
صحيح. وبالمناسبة عندما يأمرون أو ينصحون الشاعر بالحفظ لا يطلبون منه أن يحافظ على هذا
بقاء المحفوظ دائما،
احفظ ثم وانسى لا بأس، يعني حفظك للشعر الجيد يجعل ما في عقلك شيء جيد قد تقوله يوما ما، ثم تحدث نفسك هذا هذه الصورة أين وجدتها ومن أين أخذتها، فتجد تشابها بين ما قلت وبين ما قيل سابقا.
أحسنت.
ولا عيب في ذلك. وهناك من يعني لابد بالنظر إلى الشعراء الكبار، فأبو نواس الحسن بن هاني الشاعر الكبير وهو من المقدمين لشعراء المولدين يقول عن نفسه: ما قلت الشعر حتى حفظت 60 ديوانا لشاعرة.
سبحان الله.
كان أستاذ الأدب يقول لنا، هو يتكلم عن الشواعر أو الشاعرات، فحفظ 60 ديوانا لهن.
أحسنت.
ونقول كما قسم الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، لعله حفظ 120 ديوانا لشاعر، وكان من حفظ اللغة.
أحسنت.
وكان عالما بها وكان يعرف أسرارها. وأبو تمام قالوا عنه وهو العالم الجليل في هذا الباب، وحماسته يعني قبلت قبولا حسنا، قالوا إنه يحفظ 14,000 رجوزة، ما بالك بالشعر، حتى إنهم قالوا لا يوجد شيء من شعر العرب إلا وقد اطلع عليه وحفظ منه ما حفظ. لذلك هذا المخزون الهائل هو الذي أخرج أبا تمام. نعم.
هذا موضوع مهم، ولو أفردنا له حلقة خاصة لم يكن ذلك قليلا عليها. أتعرف وأنت تتحدث عن هذا الموضوع تذكرت أن الشعراء الأقدمين الذين يحتج بكلامهم حتى الذين جاءوا من بعدهم بقليل عاشوا في بيئة عربية، بمعنى أنهم يسمعون الأشعار تتداول من حولهم ويسمعونها في لغتها الصافية الراقية الرقراقة. أما نحن في هذا العصر فلا بد أن نعوض هذا بأن نوجد بيئة نتكلفها تكلفا.
صحيح.
وهو أن نحفظ هذه القصائد حتى نوازن قليلا، وأن نتشبه بالكرام، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم.
أذكرتني يا أخي عبد الله، حتى الجاهليين لم يقولوا الشعر إلا بعد أن حفظوا. يعني زهير وهو شاعر المعلقات وهو من كبار الشعراء ومقدم في الطبقة الأولى،
أحسنت،
لم يقل الشعر إلا بعد أن كان راوية لأوس بن حجر، وكعب بن زهير والحطيئة، أحسنت، كان راويين.
أجل.
ما معنى راوية؟
يحفظ
شعر الشاعر الذي يلتزم يعيش معه ويحفظ أشعاره. ثم
أحسنت.
بعد
وإذا أردنا أن نسلسلها، أوس بن حجر كان راويته زهير.
نعم.
ثم إن زهير كان راويته
الحطيئة وكعب.
الحطيئة وكعب. أحسنت.
ثم جاء الفرزدق بعد.
أحسنت.
السلسلة. نعم. وهكذا. فطبعا كانوا لا يكتبون، فلا بد من حفظ أشعارهم، فيأتي هذا الموهوب الشاعر الواعد يذهب إلى الشاعر الكبير فيحفظ شعره. حتى قيل الفرزدق كان أعلم الناس بأخبار امرئ القيس.
صحيح.
هو كان راوية للحطيئة، ولا شك أنه أخذ شعر زهير وأخذ من شعر امرئ القيس، وهكذا حتى صقلت الموهبة فخرج شعر الفرزدق الذي قيل عنه:
لولا الفرزدق
لضاع ثلث لغة العرب.
الله أكبر.
لم يجرؤوا على قول الشعر منذ أن اكتشفوا مواهبهم. لابد للشعراء الواعدين أن يدركوا هذه الحقيقة. كان ابن ميادة وهو من الشعراء الكبار، كان عندما يقول الشعر كان يذهب إلى صديق مخلص له ويريه ويعرض عليه أشعاره، حتى قال له يوما لقد أحسنت يا فتى، فذهب إلى الفرزدق وعرض عليه فقال هذا شعر جيد، ثم بعد ذلك اجترأ وعرض شعره، فكان ابن ميادة أحد المقدمين. ولكن هذا دأبهم وهذا سلوكهم، وننصح به من يلتمس في نفسه أو يرى في نفسه القدرة على نظم الشعر. وثم نصيحة أخرى، نلاحظ في الدواوين أن بعض ما كتب الشاعر كتب بيتا واحدا فقط ويثبت، وكتب بيتين، لا يلزم أن تكتب قصيدة أن تكون 30 بيتا 40 بيت. أحسن. إن قلت فكرة واستغرقت منك بيتين أو 3 أبيات أحسن. وتم المعنى فاكتفي بها.
أحسنت.
الأبيات التي ذكرها ابن الرومي مثلا، أن ولقد سئمت مذاهبي فكأن طيبها خبيث، إلا الحديث فإنه مثل اسمه
أبداً حديث. الله أكبر،
بيتان فقط.
أحسنت.
لم يستمع.
وهناك شعراء صاروا شعراء وشعراء مشهورين بقصيدة واحدة،
مثل طرفة. نعم، طرفة وأحد الشعراء قالوا هذه القصيدة هو التي أجاد فيها أيما إجادة،
وإن كان له بعض أبيات في ديوانه، لكن نحن نتحدث عن ابن زريق البغدادي صاحب لا تعذليه.
نعم،
لا تعذليه فإن اللوم يولعه.
قد قلت حقا،
ولكن
ليس يسمعه.
جاوزت في لومه حدا أضر به، من حيث قدرت أن اللوم
ينفعه
إلى أن يقول ودعته وبودي
لو يودعني
صفو الحياة
وأني لا أودعه.
الله أكبر. حسنا، نريد أن ندل الشباب إذن ما دمنا أتينا بهذا الموضوع على مظان الحفظ، من أين ينهلون وإلى أين يتجهون وماذا يحفظون؟
طبعا الجميع ينصح بحفظ المعلقات.
إذن المعلقات هي رقم واحد. نعم. يتجه مباشرة إليها، أين يجدها؟
يجدها في مظانها، في إما أن يبحث في دواوين منقيلة هذا
الشيء. بالنسبة للمقررات التي درسناها في المناهج وفي المدارس لا يأتون إلا بقطع
نعم.
صغيرة منها.
صحيح.
لكن هو إن أراد أن يذهب إلى المفضليات مثلا يجدها.
يجدها في
أو جمهرة أشعار العرب.
نعم، يجدها في الشعر والشعراء يجدها.
أحسن.
يعني اعتنوا بها عناية فائقة.
في الحقيقة وفي الختام نرجو أن نكون أيها الأحبة قد قريناكم أجمل قراء، وأن نلتقي بكم مرة أخرى لكي يجلس ثلاثتنا نحن وإياكم ولسان العرب. أين نجلس؟
نجلس على ضفاف الأدب.
على ضفاف الأدب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله على مائدة البيان، مائدة شهية الألفاظ والمعاني، فإنه سبحانه امتن على الإنسان بأنه علمه طرائق البيان، فأشبعوا قلوبكم من لغة القرآن.